بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث رسول الله بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو القول المفيد على كتاب التوحيد العلامة العثيمين رحمة الله عليه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تحت باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوها، وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
في لتركبون سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد غزوة الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تجمعت له ثقيف وهوازن بجمع عظيم كثير جدا، فقصدهم صلى الله عليه وسلم ومعه 12,000، 2,000 من أهل مكة و10,000 جاء بهم من المدينة. فلما توجهوا
وهؤلاء من أعظم وأشد من لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، هوازن وثقيف، فكانوا أهل قتال ودراية بهذا. نعم.
فلما توجهوا بهذه الكثرة العظيمة قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأعجبوا بكثرتهم، ولكن بيّن الله أن النصر من عند الله وليس بالكثرة. قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، الآيتين. ثم لما انحضروا من وادي حنين وجدوا أن المشركين قد كمنوا لهم في الوادي، فحصل ما حصل، وتفرق المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى معه إلا نحو 100 رجل، وفي آخر الأمر كان النصر للنبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله. قوله حدثاء جمع حديث، أي أننا قريب عهد بكفر، وإنما ذكر ذلك رضي الله عنه للاعتذار لطلبهم وسؤالهم، ولو وقر الإيمان في قلوبهم لم يسألوا هذا السؤال. قوله يعكفون عندها أي يقيمون عليها، والعكوف ملازمة الشيء، ومنه قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. قوله ينوطون،
ولهذا لم يطلب هذا الطلب المتقدمون من الصحابة من المهاجرين والأنصار، لما هؤلاء حدثاء العهد. هذا اعتذار، اعتذار بماذا يا أخوان؟ الاعتذار هذا يساوي حدثاء عهد بكفر، يساوي حصول جهل ببعض أمور الدين، فعندهم التوحيد والإجمال في ذلك، قالوا لا إله إلا الله وهم عليها بشروطها، يجتنبون نواقضها، لكن خفي عليهم بعض التفصيل في هذا، معرفة تفصيلية في هذا، خفي عليهم بعض هذا نظرا لأنهم حدثاء عهد، فوقع عندهم من الجهل على قدر هذا الأمر. إذن هذا يساوي ماذا؟ الجهل. ولهذا تعجب ممن يقول في العذر بالجهل، وإنما يستثنى من ذلك حدثاء العهد بالجهل أو من نشأ ببادية بعيد ثم هو قبل ذلك أو بعد ذلك يقول ليس الجهل عذرا في باب الشرك. عجيب. يقول إلا من نشأ، إلا من كان حديثا، ما أدري. وإنما هذا من التناقض، لأن العلة في حدثاء العهد والعلة في من نشأ في بادية، العلة ما هي؟ الجهل الناشئ نتيجة كوني حديث عهد أو كوني نشأ في بادية، وعليه فهذا على وجه التمثيل وليس على الحصر. أيضا بعض الناس فاهم من كلام العلماء دائما لأنه الدارج إيه إلا من نشأ في بادية بعيدة أو كان حديث عهد وبس يصبح. هذا من التمثيل. طيب أو نشأ في بيئة ما فيها إلا هؤلاء، خلاص هو نشأ ببادية بعيد، حديث عهد نشأ ببادية بعيد عن الإسلام، طب بادية قريبة من الإسلام لكن فيها علماء السوء ما سمع حقه، البادية البعيدة العلة فيها عدم السماء عن هذا الحق، حصل جهل بعدم السماء. طب أنا قد أكون في المدينة في مكة ولم أسمع، العلة واحدة. ولهذا التفريق باعتبار ضر، تفريق باعتبار ضر وخفاء، التفريق باعتبار هذا قبل البيان ليس تفريقا مبنيا على وصف منضبط. هتقول روسيا ومصر، في روسيا من يدرس التوحيد وفي مصر من يدرس الشرك، هتقول في مكة وفي طاجكستان، في طاجكستان من يدرس عقيدة ابن عبد الوهاب وفي مكة من يعاد عقيدة ابن عبد الوهاب، صوفي قبور لا تصلي وراء. ايه بقى صار هذا اللي في روسيا اللي في الصين تعلم فارتفع جهله، وهذا ما تعلم او تعلم وعاند، فليس التفريق باعتبار ضر. صحيح ان الضر دي مظنة رفع الجهالة، لو علم الإنسان مسألة وأراد أن يرفعها هذه مظنة عن دار أخرى، لكن ليس هو التفريق بين المعين والمعين. فهذا على وجه التمثيل، هذا على وجه التمثيل، نشأ بادية بعيدة حديث عهد وكذا، هذا على وجه التمثيل وليس على حصر الأعذار أو الصور التي ينتج منها الجهل بالحق، فإنها قد تكون صورا كثيرة كما أشار ذلك شيخ الإسلام رحمة الله. حتى زمن الفترة هذا، زمن الفترة قد يكون في بعض الأماكن في بعض الأزمان حتى بعد بلوغ الرسالة، حتى بعد مجيء الرسالة وحصول الرسالة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون في بعض البلدان في بعض الأزمان في بعض من خفاء هذا الحق على الناس ما هو معلوم مشاهد، كما قلنا نحن في مصر يوم أن كان في حامد فقي، يوم كان في عبد الرزاق عفيفي، كنا صغار زي عبد الله أكثر وأقل من هذا، ما سمعنا عن كلمة في التوحيد، ولو أنت رحت القاهرة وارتخيت بهذا تسمع عن التوحيد، لكن أنت وأنت صغير ما سمعت عن التوحيد. مولد ينزل مولد، تأخذ مصروفك خذ ربع جنيه حطه في صندوق النذور، ما أحد قال لك أبدا هذا شرك ولا طرأ على بالك أصلا، بالعكس ده أنت طلع تقربا. إزاي يبقى أنت لسه عيل صغير تأخذ لك جنيه بدل ما تجيب به زمارة تروح تحط نصه للشيخ نجار، يعني ده أنت يعني بهذا بتتقرب يا ده، أنت يعني علوت على مرادك وهواك، لأنك ما سمعت هذا، ما سمعت هذا الأمر. تشتري السيف الحديد، وأكثر الناس إيمانا وتقوى ألزمهم لهذا السيف اللي بتذكر به حتى ينتهي المولد، في من يصاب بالتعب بعد نصف ساعة، في من يصاب بالتعب بعد ساعة، في من يصاب بالتعب هذا، وفي من يواصل ولو تعب، لأن هذا لأنه بهذا يتقرب إلى الله عز وجل. فهذا أمر موجود، فقد يكون في بعض البلدان في بعض كذا في بعض كذا في بعض الأزمان تخفى المسألة عن الناس. فالعبرة إذن تعود إلى وصف منضبط ألا وهو العلم والجهل الذي مثل له بحدثاء العهد بكذا بكفر، أو مثل له بنشأ ببادية بعيدة أو غير هذا على وجه التمثيل، ولا فالوصف يعود إلى العلم والجهل. فهم مع رسول الله ومع صحابة رسول الله، شيخهم واحد والرسول، رفقاؤهم صحابة رسول الله من المهاجرين والأنصار الذين الساعة معهم ربما بأزمان مع غيرهم، ومع ذلك خفي عليهم هذا الأمر، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يقولون لا، كان هم يقولون اليوم ينبغي أن تسأل، كما هؤلاء ينبغي أن يسألوا عن كل شيء يتعلق بلا إله إلا الله يوما أن يقولوا لا إله إلا الله، إذن ويكون السؤال الذي لم يسألوا عنه يوما أن قالوا لا إله إلا الله مفرطين، لأن هؤلاء يقولون بأن أي مخالفة أنت عارضت مع العلم يبقى عادت على أصل شرط العلم في الإله بالنقض، إذا هو أصلا لم يكن قالها بعلم، تخلف عنه الشرط. ولهذا بعضهم يعتبروه كافرا أصليا وليس مرتدا، لأن هذا يدل على أنه لم يقولها بالعلم الذي كان ينبغي أن يكون، ولم يفرق بين علم إجمالي وبين علم تفصيلي. بين علم إجمالي حصل به ترك أوسام، ترك أصنام، ترك كذا تعلق بهذا، وبين علم تفصيلي في المفردات إذ الشرك ودعوة غيره مع صرف العبادة لغير الله، فما عرف أن هذه الجزئية بعيننا عبادة تصرف لله سبحانه وتعالى، ما علم هذا؟ وإلا لو أوجبت على الناس أن يسألوا قبل الوقوع أوجب بقى على الصحابة، ويكون الصحابة آثمين بهذا، لأنهم لماذا لم يسألوا؟ لماذا لم يسأل من صلى صلاة باطلة؟ لماذا لم تسأل من استحضر سبع سنوات؟ لماذا لم يسأل الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط؟ لماذا لم يسأل من سجد للرسول؟ لماذا لم يسأل؟ في فرق بين مسألة تطرأ فتقصر في رفع الجهالة، وبين مسألة لم تطرأ أصلا على دينك ولم تعرف فيها حكم الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون هذا تلك المؤاخذة بعد العلم، فمبناها على العلم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. فانتبهوا لهذا التنبيه، حدثاء عهد بكفر ليس معنا حصر. ولهذا بعضهم ممن صنف زي مدحت الفراج وكذا في كتب اللي هي منتشرة، وإنما أسميه لأن كتبه منتشرة بعض عند هؤلاء، إنما رد هذه الحيثية وقال بأننا لا نقول بهذا، يعني حتى من نشأ بهذه بعيدة، حتى من كان حديث عنه فإنه لا يعذر، لأن لو قلنا بإعذار هؤلاء لزمنا أن نقول بالعذر بالجهل، لزمنا أن نقول بعذر بالجهل لو قلنا هذا، لأنه أصلا معروف فيه بل علة الجهل، ونحن نقول بابا لا جهل فيه يعذر به العابد. ولهذا وجد نفسه مضطرا إلى أن يقول حتى هؤلاء لا يعذرون، حتى هؤلاء لا يعذرون، هؤلاء لا يعذرون، لأن هذا أمر معروف أصلا بفطر وكذا، هذا أمر معروف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم تبركا. قوله يقال لها ذات أنواط أي أنها تلقب بهذا اللقب لأنها تناط فيها الأسلحة وتعلق عليها رجاء بركتها. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي سدرة نعلق أسلحتنا عليها تبركا بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، كبر تعظيما لهذا الطلب، أي استعظاما له وتعجبا لا فرحا به. كيف يقولون هذا القول وهم آمنوا بأنه لا إله إلا الله؟ لكن إنها السنن، أي الطرق التي يسلكها العباد. قوله: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة، أي إن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس ما قاله الصحابة رضي الله عنهم على ما قاله بنو إسرائيل لموسى حين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنتم طلبتم ذات أنواط كما أن لهؤلاء المشركين ذات أنواط. وقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، المراد أن نفسه بيد الله، لا من جهة إماتتها وإحيائها فحسب، بل من جهة تدبيرها وتصريفها أيضا، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. قوله: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي لتفعلن مثل فعلهم ولتقولن مثل قولهم. وهذه الجملة لا يراد بها الإقرار، وإنما يراد بها التحذير، لأنه من المعلوم أن سنن من كان قبلنا مما جرى تشبيهه سنن ضالة، حيث طلبوا آلهة مع الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته أن تركب سنن من كان قبلها من الضلال والغي.
وليس معنى استيعاب لكل أفراد الأمة تركبون سنن من كان قبلكم أنكم جميعا ستعرفون هذا، وإنما المراد به بعضكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم ساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب الذي دخلتموه، المراد بهذا وإن كان خطاب عاما، المراد به الخاص من الناس من يفعل ذلك. نعم. أي بعض الناس يفعل هذا، وليس كل الأمة تركب هذه السنن، إنما هذا في بعضهم، في بعضهم. نعم إليه تكبير له مواضع، حسب تكبير تعظيم الله عز وجل، تقول الله أكبر الله أكبر لما تنظر إلى السماء إلى جبال إلى كذا، تكبير مراد به إنكار الله أكبر، تكبير مراد به تعظيم الرب سبحانه وتعالى في بعض المواضع، تقول الله أكبر يعني على ما شرع، على ما بين مثلا، على حسب التكبير، على حسب المواضع يعني. نعم.
والشاهد من هذا الحديث قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى،
ودل هذا على أن الإله هو من تأله القلوب محبة وتعظيما، وعليه فإن الأوجه إذا اتفقت في صرف العبادة لغير الله فلا فرق بين وجه ووجه. هؤلاء قالوا الأولون أصحاب موسى قالوا اجعل عليه السلام اجعل لنا إلها كما له إله، وهؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط. الجامع ما هو؟ يعني من نعظمه تأله القلوب محبة وتعظيما، يتعلق القلب به، فسواء اتخذت شجرة أو حجرا أو صنما أو ملكا أو نبيا، هذا كله من الآلهة. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من كان يعبد الملائكة، ومن كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم كان يعبد الأحجار والأشجار، كل ومن كان يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم، ما فرقنا بين قوم وقوم. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية النجم. قال الشيخ العثيمين أي قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، الآية وسبق تفسيرها.
كل سلطان في القرآن فالمراد به الحج، يعني ما أنزل الله بها من حج. نعم.
وسبق تفسيرها وأن الله تعالى أنكر على هؤلاء الذين يعبدون اللات والعزى، وأتى بصيغة الاستفهام الدالة على التحقير والتصغير لهذه الأصنام،
وهو المعنى يريد ابن عبد الوهاب. ارجع إلى التفسير فستجد نفس المعنى هو الموجود عند عباد القبور. فما الفرق بين اللات ومنات والعزى إذا عرفت حالها، وبين حسين وبدوي وكذا وكذا؟ ما الفرق؟ ما في فرق. ترجع إلى تفسيرها تعلم أن شرك المتأخرين كالأوائل إن لم يفق شرك المتأخرين الأوائل. نعم.
الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، وهو أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط، وهم إنما أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها، فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار ممنوع، وأن هذا من سنن الضالين السابقين من الأمم.
إخواني، من أعمق ما تقرأ في العلم لأئمة الإسلام ما كتبه شيخ الإسلام بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد، من أعمق ما تجد من علم وفهم ودقة استنباط. لهذا الرجل هذا فعلا حري أن يعاديه القبوريون وأهل البدع في كل عصر. سبحان الله. يقول انظر إلى معرفة صورة الأمر الذي طلب، والذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله. إذا تدبرت صورة الأمر ماذا أرادوا؟ قالوا شجرة نتبرك بها. طب شجرة نتبرك؟ لا، ده نفس اللي احنا واقعين فيه. حجر نتبرك، شجرة نتبرك، لا لا لا. يعني لو رأنا النبي لقال صلى الله عليه وسلم ما قال لهؤلاء، إذا ليس هذا من محبة الصالحين كما ندعي أو من العبادة المشروعة كما نظن. فإذا عرفت صورة الأمر وأنهم ما سجدوا لصنم، إذا عرفت صورة الأمر وأن ما قالوا إن الشجرة تخلق، إذا عرفت صورة الأمر، إذا هي صورة الأمر الذي تقع عند القبورين اليوم وهي التبرك التبرك بهذه الجمادات، التبرك بهذه الذوات بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر لما قبل الحجر الأسود الذي دل الدليل على تقبيله قال إني لا أعلم نفي أي مراد غير تعظيم السنة، إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى أنه قبلك تعظيما لماذا؟ السنة واتباع للرسول، وليس التماسا لشيء في الحجر، إنما التماس السنة. فاعلم صورة الأمر، كل مسألة من مسائل كتاب التوحيد حصار للقبوريين، والله لا يمكن جواب عنها أبدا، والله حبس يا أخواني في سجن لا يمكن الخروج منه إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. كتاب عجيب في مسائله، عجيب مسائل كتاب التوحيد بن عبد الوهابي. نعم. طيب
الثالثة كونهم لم يفعلوا.
خلي بقى شو بيعلي بقى، شوف الصورة هي صورتكم، ثم على المسألة أنهم طهروا ولم يفعلوا وأنتم فعلتم، ومع هذا كان تعظيم الإنكار، فكيف بكم؟ الصورة هي الصور الأول صورة المشركين وأنتم واحد، ارجع إلى لات والعزى ومن هذا. ثانيا نأتي للصورة الخاصة التي وقعت في الحديث، صورتكم ولا هي صورتكم. تعال بقى ثالثا أنهم لم يفعلوا وأنتم فعلتم، وأنتم فعلتم، مثل ما قال رحمه الله تعالى بأن شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين، فعلا أعظم، لأنك إن نظرت إليهم وجدته أعظم في صوره وأعظم في تعلقهم. نعم نعم. مخالفة السنة طبعا، لو كنت زاحم لوصول حاجة أصل وكنت زاحم وكذا وقد تقع في مخالفات كثيرة رجال ونساء، نعم ليس هذا تعظيما للسنة، لأنك ما تقبل حجر تعظيما للسنة، ولو عظمت السنة لعرفت أوجهها. فالسنة أن تقبل، والسنة أن تسجد مع التقبيل يعني تضع الجبهة وأن تقبل، والسنة أن تشير، والسنة أن تمس بشيء. لماذا أنت مصر على التقبيل؟ إذن هناك غرض زائد، فمن عظم السنة عرف أن لها أوجها، واخد بالك؟ فليس من السنة أن تزاحم وأن تضر الناس وأن 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 أخي، كما قالت عائشة مأزورة غير مأجورة، أو كما قالت رضي الله عنها. السنة إن وصلت الحجر بلا مزاحمة تقبل، أو تقبل مع سجود مع ضجبة، أو تشير بشيء وتقبله، أو تشير بالشيء بلا تقبل، يقول ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أي لم يعلقوا أنواطا على الشجرة ويطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على هذا العمل، بل طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذلك.
طيب.
الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه.
يعني إذا قلتم أنتم إنما نفعل هذا تقرب إلى الله، فهذه لا يشفع لكم، لا يشفع للمخالف قصده، لأنه يريد وجه الله، لأنه لابد من الاتباع. فهؤلاء أيضا إنما قصدوا بذلك التقرب إلى الله، ومع ذلك ما أبيح من أجل هذا القصد. ولهذا قصد الكفر، الإنسان مثلا يقصد وراء هذا الشيء شرط أن يكفر، أنه لابد أن يكون قاصد الكفر، هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، وهذا باطل. لو قلت القصد أنا أريد الكفر من وراء هذا، أنا أريد محادتي لو شقت الرسول من وراء هذا، لا، من قال هذا؟ القصد هذا غير معتبر، إنما القصد اللي بيقصده أهل السنة أو العلماء في باب الموانع، القصد الذي يريده العلماء في في في, في الألفاظ أو أفعال، أن الإنسان يقصد اللفظ، يقصد اللفظ، ولهذا ضده الخطأ. خلي بالك، ضده الخطأ، القصد ده الشرط المنافي للإيه؟ للخطأ. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ، إذا هو ما قصد ماذا؟ ما قصد اللفظ، ما قصده، إنما جرى على لسانه. ومن هنا لا يقع طلاق من لم يقصد، لكن يقع طلاق الهازل، طلاق الهزل يقع عليه لأن قصد اللفظ، لكن لم يقصد الإيقاع فوقع. إنما لو ما قصد اللفظ، واخد بالك، أنت طالبة، أنت طالقة، أنت طالقة، قال الطالقة بدل أنت طالبة، أنت طالقة مثلا، فهذا لا يقع به طلاق. ففرق بين قصد اللفظ وبين قصد الايه المعنى. فهذا الذي عرف انها يعلم ان الدليل نهى عن ذلك وقال بانه كفر، قال لكن انا ما اقصد الكفر، انا أقصد. ولهذا لا يعذر من يعلم ان الشريعه نهت عن هذا، وان هذا صرف العباده لغير الله سبحانه وتعالى، وان التعلق بالصالح هنا انما هو من الشرك، يقول انا ما اقصد شرك، انا اقصد التقرب الى الله عز وجل بالشفاعه. نقول نفس ما قاله المشركون، ما نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولهذا ما قصدوا أن الندة مثل الله سبحانه وتعالى، إنما كانت على باعتبار ما عبدوها من دون الله، لكن عندهم الله عز وجل هو الذي يتقرب إليه، حتى تقرب إليه بهذا التقرب إلى الآلهة. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، في الصرف ليس في القدر، فقدر رب العالمين لا يبلغ القدر. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون هبل الله، إنما هنا التسوية في الصرف، جعلوا حق الله سبحانه وتعالى، جعلوا لهذا حق، حق الله لهذا المخلوق. نعم نعم. طواف بالكعبة محرم؟
محرم عند جماهير الفقهاء، لكنه ليس بشيء.
يا اخي لا لا،
بغير الكعبة.
يا الله اصلح اللي جايبين، اللي جايبينك بغير الكعبة. طواف بالكعبة محرم
بغير الكعبة،
ما يصلح بغير الكعبة. اي نعم، طواف بغير الكعبة محرم لك، ولا دليل على انه ايه شرك،
ولا دليل على انه شرك.
طيب كيف نرد عليه؟ يعني محرم ولا دليل على انه شرك؟ وإذا ما قصده
لا يكون شيء،
يعني يكون محرما،
يكون محرما. نعم، لكن لا يكون شيء.
هذا قال به بعض أهل العلم بأن هذا الطواف لم يقصد صاحب القبر، قصد عبادة الله عز وجل في هذا المكان بالطواف، مثل من يقصد الصلاة لله عند القبر، فهذا أراد الطواف لله عند هذا القبر، وأراد مثل من أراد الصلاة لله عند هذا القبر، مثل من أراد تلاوة القرآن لله عند هذا القبر، فظن شرف البقعة فأوقع عبادة هنا. ولهذا بعض العلم لا يرى أن هذا يكون شركا أكبر يخرج من الملة، فيكون هذا مثل العبادة التي تكون لله سبحانه وتعالى في مكان لا يجوز أن تؤدي العبادة فيه، فيكون هنا ممنوعا ولا يكون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام. هذا قال فعلا به بعض أهل العلم، هذا قال به بعض أهل العلم. نعم، لكن صعب أن يوجد هذا المراد، خصوصا وأن الطواف بخلاف مثلا الصلاة الدعاء، الصلاة في أي مكان، الدعاء في أي مكان، هذا ممكن يقع به اشتباه، انما الطواف معلوم انه حول الكعبه، لكن لو فرض انه لبس على الناس في هذا فهذا يعلم. نعم نعم، هذه مساله، ومساله اخرى مساله الاتباع لمساله القصود، اعتبار القصود باطلاق، اعتبار الخصوص باطلاق في هذا، ولهذا هم يعممون ذلك. فلو قلته انت، لو سالته في من يدعو بدويا سوف يخرج لك تبريرا لهذا، مثل ما قال علي جمعه. نعم، نعم، من ذبح لله عند القبر، من ذبح لله عز وجل عند القبر، هذا باب نهي اخر بخلاف باب من ذبح للقبر. ولذا بوب ابن عبد الوهاب بابين، باب في من ذبح لغير الله وباب من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. طبعا يفترق الحكم يفترق الحكم. فمن ذبح لغير الله صرف العبادة لغير الله فهذا مشرك. من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله فهذا أتى محرما ووسيلة من وسائل الشرك ووسيلة من وسائل الشرك. نعم.
قال كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه بذلك أي بتعليق الأسلحة ونحوها على الشجرة التي يعنيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا طلبوا ذلك من الرسول
التي يعينها
الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا طلبوا ذلك من الرسول لتكتسب بهذا معنى العبادة. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل لأن الصحابة لا شك أعلموا.
طيب إيه الفائدة التي أردها من هنا أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل؟ ماذا يريد أن يقول ابن عبد الوهاب هنا؟ أنهم إذا جهلوا هذا اللي هو الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا حدثاء عهد بكفر أنهم إذا جهلوا هذا مع كونهم مع النبي وما كونهم مع الصحابة فغيرهم أولى بالجهل بخلاف مسألة يعني الإعذار بالجهل. لا هو يريد أن يقول إيه؟ نعم يعني هو يريد أن يتكلم في مسألة الجهل العذر ولا هو يريد أن يقول شيئا آخر؟ ابن عبد الوهاب دائما ينظر إلى شبهاتهم ويقيد المسائل حسب الشبهة. هم يظنون ويعتقدون أنهم بذلك إذ يفعلون مثل هذا الفعل هم علماء وليسوا جهالا وإنما فعلوا أفعالا صحيحة وقالوا نحن نعرف التوحيد والحمد لله عرفنا التوحيد ولا نقع في شرك. الشرك عندنا عبادة أصنام ونحن لا نعبد أصناما. فيرد الشيخ يقول بأن حاجة الإنسان حاجة المسلم إلى أن يعرف التوحيد بتفصيلاته وأن يعرف الشرك بمفرداته حاجة ماسة ولا ينبغي أن تقول عرفت التوحيد وعرفت الشرك ولا أقع في مثل هذا. فإن الإنسان قد يجهل مفردات لا يعلمها ويؤتى حينئذ من تقصيره في هذا وظنه أنه بذلك من العلماء وأنه قد فرغ من الدراسة وأنه لا يحتاج فقد وقع هؤلاء مع فضلهم ومع قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا من ثلاثة فغيرهم أولى من أن يقع في مثل هذا. مثل ما قال الشيخ في معلقا على حديث موسى لما قال يا رب علم شيئا أذكرك أدعوك به فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. فمن الفوائد قال فإذا كان موسى عليه السلام احتاج إلى التنبيه على هذا فغيره من باب أولى. الشيخ يريد أن يقعد هذه ولهذا من المسائل التي رد على الطلاب قال وتقولون التوحيد عرفنا حتى في هذا الحديث في كشف الشبهات قال كده في كشف الشبهات لما قالوا واستنبطوا من هذا ثلاث فوائد قال هذا قال فالأولى أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري وفي رد على من يقول التوحيد وعرفناه أو فهمناه أن المسلم بل المجتهد قد يقول أو قد يقع في أنواع من الشرك. المسلم العالم المسلم المجتهد قد يقع وهو لا يدري. لماذا قال هذا؟ أخذا من هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقع منهم ذلك. الفائدة الثالثة أنهم وإن لم يكفروا بهذا أفاد الإنكار الشديد عليه لأنه ينكر عليهم الإنكار الشديد مع كونهم لم يكفروا لهم لم يفعلوا رضي الله عنه. فأريد أن يقول يا أمة الإسلام تعلموا لا تملوا من العلم أطلب العلم في التوحيد فإن هذا التوحيد مفرداته كثيرة وأبواب عظيمة ثم إنك لو عرفت التوحيد من جهة العمل فعلم توحيد من جهة الاعتقاد ولهذا ختم كشف الشبهات بأن هذا التوحيد يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. فإن الإنسان قد يحفظ التوحيد لكن تعلق القلب به والتفات القلب إلى غير الله عز وجل قد يحصل من الإنسان مع علمه بالتوحيد ومع علمه بمفرده إلا أن القلب لا يتمكن من هذا التوحيد من جهة التعظيم التمكن الكامل. نعم.
لأن الصحابة رضي الله عنهم لا شك أعلم الناس بدين الله، فإذا كان الصحابة يجهلون أن التبرك بهذا نوع من اتخاذها إلها فغيرهم من باب أولى. وقصد المؤلف رحمه الله بهذا ألا نغتر بعمل الناس، لأن عمل الناس قد يكون عن جهل، فالعبرة بما دل عليه الشرع لا بعمل الناس.
وطبعا دلالة على مسألة الإعذار بالجهل من أوضح ما يكون، من أوضح ما يكون في الباب ما يتعلق بالشرك خلاص، وفي الزمان الذي وقع في هذا الجهل، فلا يمكن قط أن يصل زمان في الأمة إلى مثل هذا الزمان، زمان العلم، زمان التعليم، زمان رفع التلبيس والتدليس. من الذي يلبس على المسلمين؟ لا أحد. هم مع من؟ مع النبي. المسلمون محصورون، ما في شبهات ولا شيء من هذا، ومع ذلك وقع جهل، وقع جهل. ولهذا مسألة يعني قاعدة صراحة يا أخوان، بخلاف أن احنا يعني نقول بالمسألة بمسألة الإعذار، لا تصور يعني القول بأن الجهل ليس عذرا في هذا الباب أمر عجيب. القول هذا قول عجيب، أنه لا يعتبر الجهل في هذا الباب قول عجيب جدا، قول عجيب. كيف يعني لا يعتبر الجهل في هذا الباب؟ كيف كيف يعني كيف لا يتصور جهل؟ يعني إذن الناس على حد سواء في هذا، الناس لا يقع منهم جهل قط في هذا الباب. الناس يجب عليهم أن يتعلموا كل مفردة من هذه المفردات يوما، أن يقول الواحد لا إله إلا الله، هذا لا يمكن تصوره أبدا. إذا نوجب العلم على جميع الناس بسائر طوائف في جميع الأزمان في جميع الأعصار، نوجب على الناس العلم التفصيلية بمدلول لا إله إلا الله، هذا لا يمكن، هذا تكليف ربما يكون بغير مقدور. فإذا تصور الجهل أو وقع الجهل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغيرهم أولى بالجهل. نعم.
السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
ولهذا يعني أنا أقولها وتدين الله عز وجل بها، ليس في المسألة خلاف أبدا، هذا ما دلت عليه الأدلة من كتاب ومن سنة، ما في مسألة. نعم يوجد من يقول بهذا، هذا قول خطأ يخالف الأدلة، هذا غير معتبر، وكل قول ليس له دليله فهذا غير معتبر يطرح. هذه مسألة ما يتصور الخلاف فيها. نعم الخطأ فيها قد يقع، لكن لا يتصور خلاف فيها. فالموانع لا تفرق بين باب وباب، بين مسألة ومسألة، فمانع الجهل موجود. نعم.
المسألة السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة.
ولهذا لو تتبع كل من يقول لا يعتبر تعليله يرد عليه. ما التعليل؟ بس مسألة ظاهرة، بس مسألة واضحة، بس الناس سيسمعون، موجود عهد السنة، موجود محطات القرآن، شوف تعليل عليل يرد واحد، هذا التعليل يرد واحد، يعني معنى الناس علم وأعرض خلاص، ونحن معك في من علم وأعرض. إذا ما عاد جهل، أنت بتقول ما في جهل، ليه ما في جهل؟ لأن موجود قنوات التعليم. إذا يعني معناه الناس علموا ثم أعرضوا، الناس علموا ثم أعرضوا. تقول كيف يعني يتصور الجهل والناس كذا؟ إذا علموا، إذا العبرة عندك بالعلم، والعلم قد وصل إلى الناس عبر هذه الوسائل، يبقى إذا هذا رد على عليك في قولك، وأن الجهل معتبر لكن ليس مناطه موجودا إذ العلم موجود. خلاص خلاص. نيجي بقى المسألة الثانية، تقصد هذا المناط رفع عن كل معين، يعني كل سبع محطة القرآن، تعال نسمع محطة القرآن، تصل محطة القرآن في السعودية ولا محطة القرآن في مصر؟ أي محطة؟ محطة جودة مادي ولا محطة عبد العزيز بن باز؟ الجودة اللي عمال يأصل للشركة عند البدوي، ويجي محطة القرآن من ألسن الناس وأفصحهم، ولا محطة القرآن بتاعت ابن باز وبتاعت ابن العثيمين وبتاع صالح الأطرم شراح كتاب التوحيد كل علماء المملكة؟ تقصد محطة القرآن بتاعت مين؟ مع أي محطة القرآن؟ ما كلها محطات. المحطة اللي بيجيب موجة القبورين ولا موجة الموحدين؟ أي محطة. يبقى هل يا ترى ولو محطة ابن باز، هل محطة ابن باز سمعها كل أحد؟ لا، هذا لا. إذن هذا كاف، هذا كاف في الرد، هذا كاف في الرد. نعم.
السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة.
قالوا لا، الدليل الجاهل هذا غير مطبع. نقول ما الدليل؟ إذن الدليل النص غير موجود، والدليل الاعتباري إنه لا، الناس علموا، الناس كذا، أولى من كل هذه في الاعتبار الناس مع رسول الله، الناس مع صحابته. طب ما سمع من الرسول؟ ما سمع من أبو بكر، من عمر، من عثمان، من علي، من طلحة، من الزبير، من سعد، من سعيد؟ من اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 10,000، دعك من 2,000 الذين خرجوا معهم من مسلمة الفتح، 10,000 صحابي، 10,000 سلفي سني موحد. فين هم الآن؟ فين هم الآن 10,000 دول؟ 10,000 سني سلفي موحد، ومع ذلك اجعلنا ذات أنواط. فلو قلنا الناس محطات القرآن والناس يعرفوا في دعاة توحيد وفي دعاة شرك وفي ناس وفي كذا، هذا كله أقل اعتبار في الاعتبار من هذا الزمان ومن هذا العصر ومن هذا الموضع ومن هذا الموقف. يبقى لك مسألة واحدة فقط، وهي أنه لم يفعلوا، ولو فعلوا لأشركوا، ودول فعلوا، فالمانع هنا من إسقاط الحكم أنهم لم يفعلوا. قلنا المانع لم يفعلوا مجردة، ولا أنهم لم يفعلوا مجردة، بمعنى لو فعلوا أشركوا، ولا لو فعلوا بعد العلم؟ لو كانت مجردة خلاص، لكن ليست مجردة، إنما لو فعلوا بعد العلم. ولهذا يقول الشيخ ابن عبد الوهاب نفسه في كشف الشبهات بعد التنبيه، ولهذا هو نفسه قال ابن الفوائد، قال في قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر. إذا لازم التنبيه، لازم التنبيه، يبقى لو فعل بعد التنبيه. نعم.
السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، وهذا معلوم من الآيات، مثل قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة وأسباب المغفرة ما ليس لغيرهم، ومع ذلك لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطلب.
يعني أراد أن يرد على أصحاب الأوراق: أنا تبع الحسين، أنا من سلسال جعفر بن أبي طالب، أنا من كذا. هؤلاء صحابة لهم من الأسباب ما لهم ولهم كذا، ومع ذلك النبي لم يعذرهم، أي في الإنكار، لم يعذرهم في الإنكار، أنكر عليهم إنكارا شديدا، فكيف بغيرهم؟ نعم.
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر إنها السنة،
بل كفرهم، بل رد عليهم. عشان نقول أن الإعذار لم يعذرهم في باب الإنكار، لم يعذرهم بل رد عليهم، مش لم يعذرهم بل كفرهم، بل يعذرهم بل رد عليه. نعم. بقوله
الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، وهي قوله الله أكبر، وقوله إنها السنن، وقوله لتركبن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذا لأن التكبير استعظاما للأمر الذي طلبوه، وإنها السنن تحذير، ولا تركبن سنن من كان قبلكم كذلك أيضا تحذير.
نعم.
الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
طبعا الأمر الكبير، المسألة الكبرى دي عند ابن عبد الوهاب خلاصة الباب اللي بيدندن حوله. طب إيه الأمر الكبير؟ إيه الكبر في هذا؟ المعنى، المعنى انتبهوا اللي انتم بتعملوه ده تماما هو هذا. فإن النبي لم يفرق بين طلبتهم وبين طلبة أصحاب موسى من موسى عليه السلام. نعم.
فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها.
يعني عايز يقولوا ان ده أصل الخلاف معكم، لب الخلاف معكم أنتم، أصل دعوتنا هذه. أنتم تقولون نحن عباد لله، أتقرب إلى الله بذهاب إلى الصالحين، وأنت تقول ابن عبد الوهاب هذا شرك مبين. هذا هو الأصل. نعم.
فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بها، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة، فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك، واتخاذه إلها شرك واضح. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أي أن نفي التبرك بالأشجار ونحوها من معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله تنفي كل إله سوى الله، وتنفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، فكذلك البركة لا تكون من غير الله سبحانه وتعالى.
نعم.
العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف على الفتية في قوله قلتم والذي نفسي بيده، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف إلا لمصلحة أو دفع مضرة ومفسدة، فليس ممن يحلف على أي سبب يكون كما هي عادة بعض الناس. الحادية عشرة أن الشرك فيه أصغر وأكبر، لأنهم لم يرتدوا بهذا حيث لم يطلبوا جعل ذات الأنواط لعبادتها بل للتبرك بها، والشرك فيها أصغر وأكبر وفيه خفي وجلي، فالشرك الأكبر ما يخرج الإنسان من الملة،
والخفي والجلي ليس بخلاف الأصغر والأكبر، فالأكبر فيه الجلي والخفي والأصغر فيه الجلي والخفي، فالجلي والخفي وصفان يعودان على الأكبر والأصغر. نعم.
فالشرك الأكبر ما يخرج الإنسان من الملة، والشرك الأصغر ما دون ذلك، لكن كلمة ما دون ذلك ليست ميزانا واضحة، ولذلك اختلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر على قولين. القول الأول أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك، ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر، مثل من حلف بغير الله فقد أشرك، فالشرك هنا أصغر لأنه دلت النصوص على أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة. القول الثاني أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر، وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك، مثل أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله لكنه لم يتخذه إلها، فهذا شرك أصغر، لأن هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر. وهذا التعريف أوسع من الأول، لأن الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل، والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك. وربما نقول على هذا التعريف إن المعاصي كلها شرك أصغر، لأن الحامل عليها الهوى، وقد قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الشرك على تارك الصلاة مع أنه لم يشرك، فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله يقول إن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا، وسبق وجه ذلك الجلي والخفي، فبعضهم قال إن الجلي والخفي هو الأكبر والأصغر، وبعضهم قال الجلي ما ظهر للناس من أصغر وأكبر كالحلف بغير الله والسجود للصنم، والخفي ما لا يعلمه الناس من أصغر وأكبر كالرياء واعتقاد أن مع الله إلها آخر. وقد يقال إن الجلي من جلى أمره وظهر كونه شركا ولو كان أصغر، والخفي ما سوى ذلك. وأيهما الذي لا يغفر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، لعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن يشرك به مؤول بمصدر تقديره شركا به، وهو نكرة في سياق النفي فيفيد العموم. وقال بعض العلماء إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وإن المراد بقوله أن يشرك به الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة، وكل ذنب لا يخرج من الملة فإنه تحت المشيئة.
يعني وكأن هذا العموم وإن كان من جهة اللغة صحيح، إلا أنه دلت الأدلة على أن الذي لا يغفر هو الأكبر، وأما ما دون الشرك الأكبر فإنه يغفر ويدخل في ذلك الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، فيدخل في عموم المعاصي وإن كان هو أعظم من غيره، وهذا الأقرب، وإن كان الأول محتمل لكن هذا الأقرب. لكن الذين يقولون بأنه يدخل في عدم المغفرة لا يقصدون أن صاحبه يخلد في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر، وإنما غايتهم في هذا القول أنه لا بد أن يعذب عليه، والحقيقة أنه لا يوجد دليل منفصل على هذا. أن يعذب جميع المعاصي مهما عظمت فإنها تحت المشيئة، إلا ما أوجب الخلود في النار وهو الأكبر بالشرك والكفر. نعم.
وعلى كل
نعم خلينا نكمل ونرجع للمسألة. نعم.
وعلى كل فصاحب الشرك الأصغر على خطر وهو أكبر من كبائر الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الثانية عشرة: قوله ونحن حدثاء عهد بكفر معناه أنه يعتذر عما طلبوا، حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواط، فهم يعتذرون لجهلهم بكونهم حدثاء عهد بكفر، وأما غيرهم ممن سبق إسلامه فلا يجهل ذلك. وعلى هذا فنقول إنه ينبغي للإنسان أن يقدم العذر على قوله أو فعله حتى لا يعرض نفسه إلى القول أو الظن بما ليس فيه. ويدل لذلك حديث صفية حين شيعها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فمر رجلان من الأنصار فقال إنها صفية بنت حيي.
نعم.
الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب إلى آخره.
صحيح.